مين بنشكي محتارين.
شحادين يا بلدنا، مظلومين يا بلدنا، عطشانين يا بلدنا والمي بعشرين ألف، جوعانين يا بلدنا والبيض بخمسة وأربعين واللبن بخمسة وخمسين ألف، مذلولين يا بلدنا، مدعوسين يا بلدنا، مقهورين يا بلدنا، مرضانين يا بلدنا ودواء ومستشفى للميسورين، طفرانين يا بلدنا ومصرياتنا مسروقين، ونحن مين يا بلدنا؟ نحن أشرف مواطنين. أراضينا للبيع للأغراب يا بلدنا، كرامتنا للبيع، ضمايرنا للبيع، جرايدنا للبيع، أبواقنا للبيع. ليش منصرخ؟ ما سألتونا. منصرخ لأنه سرقتونا، منصرخ لأنه جوعتونا. ليش منسكت؟ ما سألتونا. منسكت لأننا غلطانين. ليش منبيع؟ ما سألتونا. منبيع لأنه بعتونا. ليش منموت؟ ما سألتونا. منموت لأنه حرقتونا. نحن مين يا بلدنا؟ نحن أشرف مواطنين. وبعرف إنه كل مواطن هلأ عم يسمعني بسيارته بيعرف كتير منيح أني عم قول الحقيقة، ولهيك ما بقى فينا نكمل، خلينا نتوحد ولو لمرة وحدة كرمال لقمة عيشنا وكرمال دواء لأولادنا، ونشل البلد ونقاطع كل المنتجات وكل الكارتلات. خلينا نوقف حد بعض، أكيد السلطة مش حاسة فينا، يمكن هلأ بعد شوي عم تتشكل حكومة تكون، ويمكن ما تتشكل حكومة. السلطة أكيد مش حاسة بوجعك أنت المواطن اللي أنا مثلي مثلك. أكيد السلطة ما بتعرف أنه ابنك يمكن هو بده دواء، أو الشهيدة اللي توفت لأنها هي بحاجة كانت لدواء. أكيد السلطة مش رح تعرف أنه جوعانين ومعاش الحد الأدنى ما بقى يقدي لبنة وخبز. أكيد السلطة مش حاسة فينا، وإنت عليك توقف حد حالك يا هالمواطن اللبناني، حد المواطن اللبناني الآخر من أي كنت، من أي حزب، من أي طائفة، من أي منطقة بلبنان، من أي انتماء. كلنا جوعانين. وقفت عليك؟ إيه وقفت عليك، وقفت علي، وقفت علي، وقفت علينا كلنا. كلنا إيد وحدة ممكن نغير الوضع الحالي، أو رح نضلنا جوعانين وعطشانين ومظلومين. مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 15 تموز 2021. الندوة الاقتصادية 389. القطاع الزراعي والمنتجات الحيوانية بين الصمود والانهيار وارتفاع الأسعار. ضيوف حوار بيروت لليوم اللي رح رحب فيهن عبر الهاتف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، عضو لجنة الزراعة النيابية النائب شوقي الدكاش، رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان لحويك، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، ونقيب مصنعي الألبان والأجبان جاك كلاسي، ورئيس النقابة اللبنانية لمنتجي الدواجن ويليام بطرس. بدي رحب بالمقابلة الأولى بضيفة معالي الوزير اللي ممكن يبطل وزير بعد شوية، ممكن يضل وزير بحكومة تصريف الأعمال، الأستاذ عباس مرتضى. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر معالي الوزير. معالي الوزير عم تسمعني؟
أنا هلأ عم بسمعك.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
يعطيك العافية لك ولكل المستمعين.
ويعطيك العافية. هلأ نحن عم نقول معالي الوزير ممكن بعد شوي مثلا تصير وزير سابق أو لا تضلك وزير، ما حدا بيعرف شو بيصير.
نحن عملنا وكل اللي منطلبه أنه يتشكل حكومة بأسرع وقت، لأن في مصلحة للبنان وللبنانيين، لأنه الوضع كارثي. إن شاء الله أنه بيكون بادرة خير وبركة أمل بالساعات المقبلة إن شاء الله.
إن شاء الله. على كل أحوال نحن عم نتوجه أكيد للمواطن اللبناني اللي اليوم بحالة ذل وجوع، وعم يحترق قلبه قدام عائلته وولاده، اللي بيموت قدام المستشفى، اللي بيموت ما في دواء، يمكن بس مخفض للحرارة أو دواء للالتهاب مثل ما صار بالطفلة الشهيدة بالإقليم وغيرها كتار وغيرها كتار. في ناس يمكن لقمة الخبز ما بقى قادرين بال5000 يجيبوا ربطة الخبز، أو الحد الأدنى من المواد الغذائية الأساسية معالي الوزير اللي هي اللبنة والجبنة والمي اللي لازم يكون هذا على الطاولة إذا ما قادر الواحد يجيب الأشياء التانية. هذا الواقع المرير. أنت شكلت حكومة أو لم تتشكل، إذا بقي الدولار محلق على سقف 20,000 يعني 19,700 هلأ، كله مرتبط بالدولار، ما بقى في غير الدولار اللي تحكم في لبنان.
الواقع الواقع مرير بلبنان مما لا شك فيه. يعني احنا أول ما تشكلت الحكومة وضعنا استراتيجية الخمسية، ولكن سرعان ما بدأنا نشتغل بخطة طوارئ يومية، خليني أقولك، لأنه كل الظروف كانت غير متوقعة. يعني ما كان حدا متخيل أنه سعر صرف الدولار يوصل ل20,000 ليرة، يعني هيدا شيء كان بالخيال. وأيضا ما في خطة دعم منظمة، ما في عنا سيستم بالدولة اللبنانية إذا صار في، يعني إذا مشيت خطة الدعم يعني للمزارع ولا لكل القطاعات اللي موجودة ولا للصناعة، ما في سيستم يقدر يضبط ويراقب هيدي العملية اللي بتتم عنا بلبنان. لذلك نحن اليوم هلأ بنقول قطاع الزراعي هو خارج عن الدعم، هو قطاع عم بيعيل ذاته، وبنفس الوقت في تكاليف كبيرة صارت على عاتق المزارع. يعني اليوم نحن عم نتطلع انه في غلاء بسعر المنتجات الزراعية، ولكن بدنا نتطلع كمان بعين العطف على هذا المزارع اللي بعده مستمر بسعر دولار 20,000 ليرة. كل المدخلات الزراعية يعني أسمدة وبذور وأدوية وأشياء تقنية وفنية اللي بيستخدمها كل يوم بسيستم شغله المزارع كله عم يدفع حقها بسعر صرف دولار محرر. وأيضا الثروة الحيوانية كمان عنا كلها هي الأعلاف هي كلها مستوردة، كل العملية الفاكسينات كله هذا كله مستورد من خارج لبنان. لذلك العملية كلها مدولرة عنا بلبنان. لسات عم نشوف نحن المنتج غالي، صدقيني قدي عم بيكون غالي، قدي في معاناة عند المزارع عم بيحس انه ما عم يقدر يسترد راس المال اللي عم بيحطه وعم يستثمره بهذا القطاع. هون اشكالية كبيرة. لذلك اليوم نحن ما مشكلتنا بارتفاع المنتج، لانه هذا المنتج هو ذاته لو بدنا نستورده من برا حندفع حقه 5 مرات لانه كتير حنستورده غالي. صحيح نحن عم نشوفه اليوم غالي المنتج اللبناني الزراعي اللبناني، كان صناعات غذائية وكان منتجات مباشرة تنزل على الأسواق، ولكن صدقيني نحن لو عم نستوردها لهذه المنتجات كنا عم ندفع حقها اليوم بالأسواق 5 أضعاف. اليوم المشكلة الأساسية هو سعر الصرف، هو المشكلة الأساسية أنه اليوم بدك أجواء إيجابية سياسية بالبلد تنعكس على الواقع الاقتصادي، وديك اليوم إن شاء الله أنه تشكل حكومة بأسرع وقت حتى تنعكس إيجابياتها ويكون في تفاوض مع الجهات الدولية المعنية بمساعدة لبنان لتبريد الأجواء الاقتصادية والمالية بالتحديد، لأنه صار الواقع وكلفة الإنتاج تفوق الخيال بلبنان. لذلك هذه الأزمة الأساسية والجوهرية اللي بدأ يعاني منها المزارع وليس المستهلك. يعني اليوم المزارع هو عم بيعاني من ارتفاع سعر كلفة الإنتاج اللي عم بتصير بالبلد.
نعم معالي الوزير، مثل ما قلت أكلف الزراعة اليوم عم تتغير بفرق سعر الدولار، ولكن المستفيد الأكبر دائما يبقى التاجر الكبير اللي بيتحكم بعملية التسعير على سعر الدولار، بالوقت اللي المزارع والمستهلك هن اللي بيكونوا المتضررين من هذه العملية. كيف يصمد القطاع الزراعي والمنتجات الحيوانية اللي عم بيتشكل هذه المصانع عندها خسائر كبيرة بالوقت اللي غلت كتير الأسعار والمواطن ما بقى قادر يتحمل قدرته
اليوم الشرائية؟ اليوم أنا بقلك بالأسواق بدأ تشدد، ولكن اليوم ما عم نشهده بالبلد من أزمات متفاقمة بكلها، من أزمة دواء، من أزمة محروقات، من أزمة غذاء، من أزمة كل الأزمات كلها متفاقمة. اليوم حماية المستهلك دي بده يكون عندها قدرة ودي بده يكون عندها طاقة لحتى تقدر تسيطر على كل هيدي العمليات. يعني اليوم أنا بعرف قدي عندهم حماية المستهلك بلبنان كوزارة اقتصاد ما بيتجاوزوا 40-50 موظف على مساحة الأراضي اللبنانية. يعني هودي الموظفين ما بيقدروا يسيطروا على كل الواقع المرير اللي نحن عم نعيشه بلبنان يعني، والأزمات اللي عم نعيشها والغلاء اللي عم نعيشه والعمليات كلها اللي عم نعيشها. لذلك أنا بقول إن نحن بحالة شوي خارجة عن سيطرة، خليني أقول بالأسف. ولكن بدي أقول إنه فيما يخص قطاع الزراعة يمكن شوي إمرار عم نجور على المزارعين بالنسبة إنه كارتفاع، ولكن أنا بقول لك عملية إنه المزارع وضيعه إلى التاجر ومن ثم إلى الأسواق عم بيكون هونيك تفاوت بالأسعار،
المزارع مظلوم.
لذلك مطلوب من البلديات هي تكون إلى جانب المواطنين يعني تاخذ إجراءات بهذا الإطار، وهذه صلاحيات مش صلاحيات وزارة الزراعة، بتعرفي نحن صلاحياتنا نحن رسم
معالي وزير الدعم. نعم الدعم وين مين اللي استفاد منه الدعم؟ هلا ما بقى في دعم بوقت الدعم، مين اللي كان عم يستفاد؟ قصة الأعلاف لأن هي كلفة عالية لتخلي المنتجات الحيوانية تغلى، الأعلاف استيراد الأعلاف على دولار عالي.
أنا بقول لك أنا سميتها إنه لكي الدعم كان نعمي منه نعمي، أنا بحكي بكل صراحة. نحن حاولنا نحن كوزارة الزراعة والوزارات المعنية ما عندهمش اختصاصنا يعني مساعدة المزارعين وضبط ضبط السوق وإيصال الدعم إلى المزارعين، ولكن بنسبة خليني أقول لك بنسبة متفاوتة حاولنا بكل الإجراءات، إنه ما عندنا سيستم نحن بالدولة نقدر نضبط كل هيدي العملية. أنت اليوم عندك 250 ألف مزارع بلبنان، يعني اليوم لحصوله إلى الأسمدة إلى الأدوية إلى الأعلاف إلى ما هنالك، حاولنا عملنا أكثر من سيناريو نحن والوزارات المعنية حتى نقدر نضبط أكبر كمية.
لأنه كان في فئات خاصة تستفيد من الدعم بوقت اللي كان الدعم وما تفيد المستهلك، كانت هي تستفيد لمصالحها الخاصة.
أنا بقول لك لكن نحن كل الشكاوى اللي إجونا على وزارة الزراعة كلها توجهنا فيها للجهات القضائية المعنية. صدقيني عملنا جهد كتير كبير. اليوم وزارة الزراعة بفترتها كانت عندها خط ساخن عم تتلقى شكاوى، وكل حدا عنده مشكلة كنا عم نحللو إياها بالوزارة، كنا عم نستقبل كل المزارعين بأي وقت كان عم يجوا لعنا، كنا عم نجيبه حتى النهار الأحد كنا فاتحين لحتى نستقبل كل المزارعين على مساحة الأراضي لبين نشوف شو مشاكلهم حتى نعالجهم مشاكلهم. أنا بقول لك ليكي كانت يعني بالنسبة للأزمة الدعم في القطاع الزراعي هو كان الأقل مشاكل بالنسبة للدعم في القطاعات الأخرى. يعني اليوم أنت بتعرفي أنت يعني قديش نسبة الدعم اللي هو عم بيكون للدواء للحليب الأطفال، يعني اليوم حليب الأطفال بهيدي الفترة صار فيه ضعفين ما دخل بال2020، اليوم ما في حليب أطفال يعني، وهذا شيء ممكن أنه تسيطر عليه لأنه كلها صيدليات مكننة. اليوم مش عم نحكي بعملية زراعية، نحن عرفت علي كيف والله المزرعة قدي عم بيكون فيها عدد بيع حيوانات اللي عنده، يعني السيطرة على هيك أمور كتير كتير صعبة. يعني أنت إذا بالإشياء المكننة ما عم تقدر تسيطري، كيف نحن يعني حاولنا نحن عملنا سيستام بيننا وبين وزارة الاقتصاد، عملنا منصة وضعنا أجهزة عن كل التجار على مساحة الأراضي اللبنانية، ولكن العملية كانت كتير قصيرة. يعني نحن كنا عم نشوف وين الخلل عم نحاول نعالجه، ولكن
معالي الوزير
تفضلي.
نعم بيبقى عندي سؤال عن موضوع التصدير، موضوع تصدير المنتوجات اللبنانية الزراعية.
نعم
وين راح بيصير هيدا الموضوع؟ قدي نحن خسرنا؟
أنا بقول لك إنه نحن
ومين عم يتابع؟
إذا ما صد بالنسبة لأي موضوع بالتحديد
لآخر حدث صار مع دول الخليج تحديدا
مع دول السعودية. هلا اليوم أنت بتعرفي الحكومة اللبنانية هي كلفت الوزير فهمي بمتابعة هذا الملف وعم بتابع هذا الملف، واليوم نحن خليني أنا أقول وأكد أرجع على موضوع إنه اليوم نحن بحاجة نحن لنصدر، بحاجة لتكون أفضل العلاقات الاقتصادية إضافة إلى العلاقات الأخوة مع أشقاء العرب. ولكن في موضوع مهم إنه نحن في علينا وجبات لازم نعملها. يعني أنا بعدني لحد هلأ نحن عرفنا إنه بده يتركب سكانر وجاي سكانر ونحن ننقل سكانر وحنصلح سكانر، ولكن بعد لتاريخ اليوم ما في شيء جدي وعملي على الأرض نعمل. يعني اليوم شفنا أكثر من
خلاص واضح الجواب
يعني أكثر، ولكن نحن بدنا نحن نعمل ضمانات للمملكة العربية السعودية، نجي نقول لها نحن ركبنا سكانر، نحن الرقابة صار عنا، عملنا نحن في بروسيدور 1 2 3 عملناه هون، لضبط عملية وحتى نكون نحن حافظين الأمن المجتمعي للدول العربية وأيضا لأمننا المجتمعي. كمان نحن بحاجة لأنه بالنهاية في دخول وخروج بضائع يعني قد أنه عم بفوت كمان مواد وممنوعات إلى لبنان عبر هيدي المرافق. لذلك نحن بحاجة أنه نحن نقدم ضمانات وليس خطابات. بالنهاية بدنا شيء عملي على الأرض, بدنا شيء فعلي نقدمه لهيدي الدول الشقيقة حتى تطمئن وحتى تعود عن قراراتها اللي هي فعلا أضرت بالاقتصاد اللبناني والإنتاج اللبناني.
شكرا لك معالي الوزير. أنا أكيد بتمنى من كل قلبي هلأ إلك تصير وزير سابق بس لتتشكل الحكومة, وأهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
الله يخليك. شكرا لإلك.
على أمل تتشكل الحكومة. شكرا. وسنتابع مع ضيفنا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان لحويك. وهون أكيد بنرجع على قدي قدرة المواطن على عدم التكيف بالأزمة اللي مفروض عليه. يعني وقتها منروح على السوبر ماركت منشوف أنه كرتونة البيض ب 45,000 ومنشتريها, وقتها منشوف أنه كيلو اللبنة ب 55,000 ومنشتري. ربطة المي يعني أرخص شيء هو 6 قنانة صارت ب 17,000. إذا ما نحكي عن ربطة الخبز في ناس عم تبيعها ب 5,000 وفي ناس عم تبيعها ب 4,750. إذا ما نحكي عن كيلو الجبنة الأدنى عم نحكي عن أقل سعر جبنة هي 60,000, هو كله منتجات حيوانية. عم نحكي عن الحليب اللي كمان أرخص حليب لأقل جرامات بالكيس مش بالمجمع حقه 75,000 أو 100,000. المجمع اللي كبير الماركة اللي منعرفها كلنا 520,000. طيب إذا نحن ساكتين ومبسوطين وكيف ما غلوا منشيل عن الرف ومنحط بالسلة ومنمشي, رح يجي يوم ما رح نقدر نشيل شيء على السلة ورح نجوع كلنا. هلأ هيدا الشيء بيتوقف على نحن اللبنانيين كيف قدرين ما نتكيف مع هذا الوضع ونرفضه. منلتقي نتواصل مع ضيفنا عبر الهاتف أستاذ أنطوان لحويك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ أنطوان.
يعطيك ألف عافية.
ألا يعافيك أستاذ أنطوان. القطاع الزراعي كلنا بنعرف أنه يعاني كما يعاني المزارع اللي هو كمان كبش محرقة مثله مثل المستهلك المواطن, لأنه من هو البداية والنهاية المستهلك, أما بالنص فيبقى التجار الكبار أو الكرتلات. كيف تصمد الصناعات الغذائية اللي هي من مشتقات المنتجات الحيوانية التي نعتمد عليها كمواد أولية على موائدنا اليومية نحن كلبنانيين, كيف ممكن نصمد؟ كيف ممكن يصمد المزارع, يصمد المواطن؟
بالنسبة للمنتجات النباتية أنا عطول في أزمات بهذا الموضوع. يوم المشكلة الكبيرة بترجع هي موضوع المستلزمات الزراعية من أسمدة وأدوية وبذور ونايلون زراعي اللي بدها تنشرها بسعر السوق السوداء للدولار. هي يعني بتخفض الانتاج لانه المزارعين بكثير حالات مش عم بيقدروا يأمنوا, يعني ما عاد فيهم يطوروا مشاريعهم او يزيدوا الانتاج تبعهم, و يعني كله بينطلق من هون. هلا عم بيجي زياده عندنا في المزود وارتفاع اسعارها بالسوق السوداء, يعني مش عم بيقدروا ياخذوا. اذا لقيوا التركي عم تكون فوق ال 100,000 وهيدا الشيء كمان بزيد كرسة الانتاج. لا الأزمة بنعرفها, بنعرف الأسعار, يعني عن الأسعار الفيك هالسنة شيء يعني الحقيقة بالتاريخ مش صاير شيء دراماتيكي. أسعار كتير من الناس ما قدروا أكل فيك هالسنة. في أصناف كمان كتير رخيصة, يعني المزارع مش عم بيطلع كلفته. الحل حكينا وطلبناه من أول ما بلشت الأزمة, يعني تقريبا أكثر من سنة وشوي, أنه في حل وحيد لمشكلة القطاع الزراعي هي دعم المستلزمات الزراعية على 1500 ديرة بآلية سهلة وشفافة.
بموضوع الفواكه والخضار, يعني نحن بنعرف معاناة المزارع اللبناني, بس كمان بنعرف أنه بالمناطق بالضيع ما في هالكلفة، يعني عم يخدهم حتى بوديهم على السوق، ما عم يطلع بسيارة ليدفع مازوت أو بنزين أو وفي الأورجانيك ما بياخدوا هول مواد كيماوية اللي هني أصلا غاليين، صاروا مستوردين هول الأدوية. طب هول ليش غاليين؟ هول ليش أسعارهم خيالية؟ هول ليه أسعارهم خيالية؟
هلا كل صنف له قصته. يعني اذا بدك نحكي بنبلش بالفواكه. الفواكه في سببين لارتفاع اسعار، هي الانتاج خفيف، يعني العائد كان قليل السنه كثير من الاصناف، هيدي وحده معناتها العرض اقل من الطلب. ثاني شغله في موضوع التصدير، وهيدي شغله كثير مهمه. اليوم في نحن عندنا اسواق، القطاع الزراعي هو قطاع في صادرات كتير كبيرة. يعني بال2020 السنة الماضية نحن صدرنا بحدود 330 ألف طن من الفاكهة والخضار. يعني في كتير في صادرات قائمة، وفي كتير تجار بيشتروا من المزارعين أو بيضمنوا بستين أو بيشتروا من الأسواق وبيصدروا، لأنه بالخارج كلها تسعيرة، يعني الفرق بالدولار عم بيخلي المنتجات اللبنانية تكون رخيصة بالنسبة وتنافس بالأسواق الخارجية. هذه الشغلة كتير مهمة. ثاني شيء موضوع أنه الموسم خفيف، يعني في هذا المشكلتين الأساسيتين.
إيه بس هذي مش حجة مقنعة أنه الموسم خفيف.
لا كيف إذا ما في يعني واحد لا في أصناف يعني ما كان في موسم منه، يعني اللي كان يطلع 10 طن طلع طن السنة. هيدا واقع. التسعيرة هلك شغلة، التسعيرة مش هو المزارع اللي بيحدده، اللي بيحدد التسعيرة هو العرض والطلب. يعني إن شاء الله المزارع تكون مكلفته ليرة، إذا كان في عرض كتير بتنبيع بنص ليرة ما حدا سألين عنه. إذا مكلفته ليرة وما في عرض كتير وفي طلب هائل بتنبيع بعشر ليرات. هيدي موضوع التسعير هو على العرض والطلب.
نعم.
منشان هيك عم تكون العرض أساسا قليل. وفي المنتجات عم بتروح على التصدير، عم تطلع عم نشوف هيدي الاسعار الخياليه. هلا بالنسبه لموضوع التصدير، بأزمة مثل الازمه اللي عايشينها مفروض تنحل. يعني مفروض اذا بدنا نحكي مستهلك، لما نحكي زراعه، انه في بده يكون في سلم متحرك، بس بده من يدير هيدي. يعني كل الاداره اللي عندنا ما خصهم ولا بيفهموا ولا خارج، يعني الاعاقه الفكريه اللي عنده ما بتسمح لهم يفكروا وياخذوا حلول، يشترحوا حلول. في سلم متحرك للاسعار. مثلا بقول مثلا اعتبر البطاطا، انه اذا طلع سعر جمله البطاطا فوق 3000 ليره بنوقف الصادرات. بس لما نجي نمنع المزارع نقول له ممنوع تصدر بدك تبيع انتاجك هون، احنا بنظام اقتصادي حر فيها علامه استفهام، وبعدين مين بده يديرها؟ مشان هيك كنا عم نقول انه الدعم اذا دعمت على 1005 برجع بشدد انه هذا الحل الوحيد اللي كان لازم يصير. وهلأ إذا بدنا نتلافى الكوارث الكبيرة كمان، القطاع النباتي المستلزمات الزراعية تبعه 150 مليون دولار. لا. يعني إذا دعموا 150 مليون، إحنا كلنا بنعرف أنه السنة الماضية الدعم صار بست مليارات من مصرف لبنان للأصناف المدعومة، عم نحكي ب 150 مليون دولار مقابلة في إنتاج زراعي بمليار. الحسنات تبعه الدعم، اول شيء بده يكون آلية سهله وموجوده، يعني بتطبق على السريع، وهلا اكيد كله عصابات عندنا وكله بتسرق، بس فينا نضبطها بشكل كتير كبير وفورا تدعم، ببين الدعم على مستوى المزارع، مش انه انا استورد بيفتحوا لنا عاتمات. لا، في آلية تانية. اذا المستلزمات رخصت، يعني اليوم مثلا بتعطي مثل رح يصير هلا وبلش يصير، انه الخيام البلاستيكيه هذه بده يتغير النايلون تبعها كل سنتين أو ثلاثة أو أربعة. هلا السنة ما حدا من المزارعين تبع الخضرة إن كان بعكار أو بالجنوب قادر يغير النايلون الزراعي تبع خيامه.
نعم.
إذا مش قادر يغير، معناتها زراعة خضار تحت الخيام البلاستيكية ما في أو قليل كتير، معناتها الأسعار البندورة والخيار والخضرة بالشتوي بالشتاء القادم حتكون خيالية. يعني اليوم عم نحكي أنه ممكن يوصل بجملة كيلو البندورة أو الخيار بسبعة آلاف، حنوصل يمكن 25,000 و30,000. يعني في كارثة، الدولة بدها تتدخل، يعني المفروض حدا يتدخل.
حل لهالأزمة سياسة انتاجية مطلوبة شو هي بالوقت اللي في دكتور مايك تيري بيقلنا عبر فيسبوك لبنان الحر انه هناك اراضي زراعية كثيرة لا يستفيد منها اصحابها لانه ما عندهم الخبرة او المعرفة بالامور الزراعية. فهل من المعقول ان تعلن الوزارة مثلا مشروع زراعي او تساعد اصحاب الاراضي تنفعهم يربحوا هني وهي تكون اصحاب المشروع اللي عم ينفذوه عم يربحوا بهالحالة؟ يعني الكلفة ما تكون على اصحاب الاراضي.
لا لا، انه الدوله بتتدخل مش وارد هذه اساسا. بنرجع بنقول انه ما في عندها القدره على التدخل، وما في التفكير، وما في الاداره. وبدها تيجي الدوله تيجي هي تقول له ارض تيجي هي تاخذها وتستثمرها مع اصحابها. لا لا، مش وارد. نحن هو اي شخص فيه اذا اراضي اليوم مش مستصلحه او مش مستثمره بيجي مين ما كان بيقدر يستاجرها وينتج. بس وقت بده يكون الانتاج عم بيخسر او مش قادر يحط الراس مال لينتج، اكيد راح يقعد على جنب، ما راح يفوت بهذا المشروع.
نعم.
برجع على الـ على الـ على ال 1005. ليش؟ لانه اول شيء بصير بسهوله المزارع،
ما بقى في دعم على ال 1005 يا استاذ اون.
لكن فتنا بالكاسه،
ما بقى في دعم، ما بقى، لانه هذا الدعم عم يستفاد منه جهات معينه، ما عم بتخلي المستهلك. يعني هيدا الدعم عم بيصير للمهربين. من يستفيد من هذا الدعم اللي خرب الدولة؟ هن المهربين وهن الكارتلات الكبيرة أو اللي عندهم واسطة كبيرة مع السلطة. أما المستهلك فهذا الدعم ما بيشم ريحته. يعني طلع الدعم نزل الدعم، ما في مستهلك ما يستفيد.
وليش الواتع هيك؟ ما حدا بقى يسأل ليش الواتع هيك وليش الأسعار هيك وليش في كتير من اللبنانيين ما بقى يقدروا يشتروا فيك وما بقى يقدروا يشتروا خضرة.
يعني المواسم، يعني المواسم رح يوصل تصير كلها بالارض كساد،
ما حد حيشتري، ما في كساد. وين كساد؟
بعدين بس نوصل ل 25,000 ولل
للعام عم بتقول ما في انتاج. عم نحكي ما في اذا ما في،
واذا بقيت المعاشات مثل ما هي، واذا بقي الوضع مثل ما هو، اذا ما نزل الدولار هلا كله كله يتوقف على الدولار وتشكيل الحكومه
ما خاص لا تشكيل الحكومه. هذا اوكي، شو بدي بس إذا ما صار في إنتاج. عم بأخذ مثل الشتاء القادم، الخريف والشتاء القادم بالخيام البلاستيكية، إذا ما صار في إنتاج حطير الأسعار. بالأول كانوا يتكلوا على الاستيراد من سوريا، خاصة من سوريا لتغطية السوق. طيب الاستيراد من سوريا ما هو كمان على الدولار. يعني إذا بده يستورد من سوريا، اعتبر كيلو البندورة بسبعين سنت بالشتاء، بسبعين سنت يعني اليوم على عم نحكي ب14,000 ليرة.
نعم، واضح. يعني أنا بدي أتشكرك رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين المهندس أنطوان الحويك، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا، نتابع مع ضيفي نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الأستاذ زياد بكداش الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد بكداش.
مستمعيني كمان،
عم تسمعني استاذ زياد؟ كيف يصمد القطاع الصناعات الغذائية في لبنان مع ارتفاع جنوني للدولار يلامس 20,000 ومع قدرة شرائية معدومة لدى المواطن أقله للمواد الأساسية للغذاء؟
بحلك أول شيء سمعت آخر المداخلة تبع الشخص كان معك على التليفون بتحكوا على التهريب، مشان ما بقى نحكي كتير بالتهريب. هذا الموضوع يا موجود عند القيادات الأمنية يا عند الأحزاب المسؤولين عن المعابر بالبقاع وبشمال. حاجة بقى نضيع وقتنا، لا الحكومة رح تعمل شيء ولا حدا من المسؤولين رح يعملوا شيء. في اليوم أشخاص مسؤولين أمنيين واجباتهم انه يقعدوا على الحدود كلياتها، ممنوع التهريب. اذا بتنحل مشكلة التهريب بتنحل كل المواضيع. اما السؤال عم تسأليني عنه، اكيد اليوم عندنا مشكلة مش للمصانع الغذائية، هي مشكلة للمواطن اللبناني. بس بأكد لك انه اليوم اي منتج يصنع في لبنان وقت كان على 1500 ليرة مقارنة اليوم اذا بدنا نحكي على 20,000، بده يزيد اكيد سعره بين الخمس مرات والست مرات، لأنه عندك بين 25 و50% أو 55% مواد أولية مستوردة من الخارج. للأسف كلنا بنعرف المواد الأولية وخصوصا التي تستعمل بالمواد الغذائية كلها مستوردة، لأنه كان في عندك خطط اقتصادية فاشلة مش من اليوم، من سنة 90 أو حتى من 75. كلنا بنعرف كيف كان سهل البقاع، كان موزيك. اليوم سهل البقاع منظره ببكي. بس لا تعرف شغلي ست ريما انه نحن متباهى او منفتخر انه نحن صحن الحمص طلع من عنا من لبنان، بس لازم يعرف المستمع انه الحمص الحب يستورد من مكسيكو ومن كندا ومن روسيا بدون ما يجي ينزرع عنا بلبنان. الزراعة والصناعة صار سنين من سنة التسعين ويمكن وقبل التسعين مهملة، لأنه ما كانت ضمن الخطط الاقتصادية للحكومات المتتالية. وتنقول الحكومات المتتالية معناتها كلهم مسؤولين، ما حدا يقول لي منه مسؤول. كل الأحزاب كانت موجودة بالسلطة بالحكومة، يلي شايف في شيء غلط كان مفروض يدب شنطه ويروح على البيت. اليوم الوضع صعب جدا. أكيد بقول لك المواد الغذائية والاستهلاكية وكل المواد المصنعة بلبنان رح تزيد سعرها، أو بالأحرى زادت سعرها من 1500 لل 20000، زادت بالخمس مرات للست مرات. بل بالعكس البضاعة المستوردة اليوم بدها تزيد للأسف بحدود 10 ل 13 مرة،
من 10 ل 13 مرة.
أكيد يعني الشغلة اللي كان حقها دولار ب 1500 اعتبر 80% مستورد من برا، هات 80% بدك تضربيه بدل 1500 20000. يعني الحسابات واضحة.
الحسابات واضحة. وبس اللي مش واضح هو التفاوت بالأسعار. يعني المعامل في منا عم تعمل خسائر كتير كبيرة. عم بحكي عن معامل الألبان والأجبان، عم بحكي عن الحليب السائل، عم بحكي عن البيض. هولي كراتين اللي كانت كرتونة البيض ب 3500 اليوم 45000، وب 40000 طب تتفاوت. هون 40 هون 45 هون 50. عم نحكي عن بيض الزراعة، مش عم نحكي عن البيض اللي بيكون عم يتربى بالبيوت اللي بيسموه البيض البلد اللي هو أغلى. نطلع بالجبنة منلاقيها هون ب 60 هون ب 70، عم بحكي عن الكيلو.
أكيد أكيد.
أوكي عم بتطلع باللبنة. لبنة هي ما بدي أقول الماركة، طيب ما المصنع طلع لكم إياها والمصنع خسران، بس عم بيعمل هيدا الربح القليل بلكي لحتى السوق يمشي. طب ليه التجار هون بيسلموها هيك وهون بتتسعر هيك وهون بتتسعر هيك؟ بين كيلو اللبنة 45000 وفي 50000 و55000 وفي 60000. طب ليه؟ يعني هون عم يربح أقل هون عم يربح أكتر؟ هذه الفوضى العارمة ما عم نفهمها، فوضى عارمة بشعة. هذه الفوضى فيها في في فيها يعني عم نستفاد، عم نعمل ثروات على ظهر الشعب المعطل.
رح اقول لك شو الموضوع. اول شيء اكيد مثل ما عم تحكي انت، في تاجر حرامي وفي تاجر ادمي، في صناعي حرامي وفي صناعي ادمي. انا بقول لك اكيد في تفاوت بالاسعار، واسبابها عده اسباب. يا بيكون في واحد بده يربح اكثر من الثاني مثل ما حضرتك عم بتقولي بده يستفيد، هذا اللي نحن ضده. اثنين، خايفين انه اليوم استلم البضاعة ب 18000 دولار بكرة بده يشتريها ب 20000، لحاله عم بغلي سعره، اللي هو منطق. لانه اليوم وقت يبيع واحد 10 علب لبنة بده يرجع يشتري 10 علب لبنة وقت يخلصوا من عنده، عارف انه بكرة الدولار 20000 ليرة. المشكلة الاساسية مش عند المواطن ولا عند الصناعي ولا عند التاجر، للأسف هي المشكلة عند المسؤولين ووزارة الاقتصاد بأول لدى. بس للأسف أنا بعرف وزارة الاقتصاد عندهم يمكن يا 70 يا 100 شخص مشان يروح يبرموا على كل لبنان. عنا مشكلة، عنا مشكلة كتير كبيرة. هيدا بيأكد لك وبيفرجيك قديش الوضع بالدولة اللبنانية مهري لو وصلنا لهالمواصيل. اليوم نحن قاعدين ببلد مثل لبنان في بعض الأشخاص في جشع أكيد، بس وقت يكون ما في مراقبة، يعني مثل ما عم بقول لك اذا بالمطار وبالبور ما في مراقبه، بيمرق كونتينر مثل ما هو بامه وابوه 40 قدم من سوريا على لبنان على الطريق البري موقفه العسكري، نزل على المرفأ كمان مرق كمان ما بيوقفه ولا عسكري، صار كبتاجون بالسعوديه وهلا وقفوا عنا التصدير الى المملكه العربيه السعوديه. وين المراقبه؟ لا في مراقبه مضبوطه على البور، ولا في مراقبة مضبوطة على المعابر البحرية البرية. كنا نحن نقول دايما انه المعابر الغير شرعية، لا يا حبيبتي الشرعية صارت اخطر، عم بيمرق كبتاجون عم بيمرقوه. بالاضافة ما في مراقبة على الارض لأنه الشباب بوزارة الاقتصاد أنا بعرف هالشيء مش من اليوم، من سنين ما عندهم العدة ليروحوا يعملوا مراقبة. ويجي تقلي لي أنه والله المواطن هو بده يراقب حاله، في كتير عالم جشعين صحيح، مثل ما قصة التهريب
المواطن بده يوجعن، المواطن بده يقاطع، بس يقاطع بضائع لوحدة بتنزل.
هالمسؤول المسؤول السياسي بمنطقة البقاع أو بمنطقة الشمال بيقبل يهرب أدوية ومحروقات ومواد غذائية إلى سوريا ليقطع عن المواطن اللبناني اللي هو خيه؟ شو هالجشع اللي عم لاقي له حلي؟ أنا قلت لهم هديك المرة عنا تقريبا 2500 محطة بنزين، على كل واحد موقفين 2 عساكر، بعد 5000 عسكر على الحدود إذا بيقدروا، بس ما بيقدروا ما بيسترجوا يبعثوا 5000 عسكر على الحدود. المشكلة بكل الطبقة بلبنان، إن كان مواطنين أو مسؤولين، وحتى للأسف في بعض الأمنيين داخلين فيها، ما بيمرق 20 30 40 كميون ما بيشوفوا العسكري، كيف بيمرق الكابتاغون ما بيشوفوا العساكر؟ معلش خلينا نكون واضحين، نحن بوضع استثنائي، بوضع خطير جدا، بمشكلة كتير كبيرة اجتماعية. بقلك الله يعين الفقير، ايه الله يعين المواطن، لأنه ما بقى في العالم اللي معهم مصاري اللي بتشوفيهم.
استاذ زياد، انت حكيت عن التهريب بس الاحتكار، وقلت عن وزارة الاقتصاد ما في دار، غايب 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 عن السماء. وزير الاقتصاد طيب الاحتكار لما بيجي تلفون من احدى الموظفات بسوبر ماركت كتير كبير بلبنان بتقول انه الرفوف فاضية بس المخزن عنا ملان، طب شو بلنا اكتر من هيك دليل؟ طب
شو
نحن كيف منوقف؟ نحن كيف بعد كيف منكمل؟
انا قلت لك اياها باختصار، الله يعين المواطن، لانه لا طالع مع سيدي بخير ولا مع ستي بخير، لا في مسؤولين عم بيراقبوا، وفي بعض التجار وبعض الصناعيين عم بيحتكروا وفي جشع، بس اكيد بقول لك الاكثرية من التجار والصناعيين عم بيشتغلوا بحق الله، بس كمان في قسم لا بأس به ما فرقاني معهم. قل لك شو الحال، انا كنت بزماني كنت ناشد انه لا استعينوا بالجيش، بس الله يساعد الجيش، شو بده الله يساعد الجيش، شو بده يلحق يلحق، بدنا نبعته مشان اللوك داون، وبدنا نبعته على البور، وبدنا نبعته على الحدود، وبدنا نبعته على الحدود مع اسرائيل، ما بعته مشان تهريب، شو بده يلحق يلحق. وما ننسى كل هيدا كمان، ما تنسي انه اليوم العسكري ان كان قوى الامن او من الجيش الله يعينه على صعيد الخطر بالطريق، بالإضافة على صعيد اليوم تعرف في مدخوله صار بالأرض، يعني بيروح على شغله غصما عنه. الوضع صعب جدا،
مدخيل كل اللبنانيين. مدخيل كل اللبنانيين.
أكيد.
أنا بدي أتشكرك نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين على شفافية حديثك. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد بكداش عبر لبنان الحر. بذكر أنه بالجزء الثاني رح بيكون ضيفي عضو لجنة الزراعة النيابية نائب شوقي الدكاش، و نائب مصنعي الألبان والأجبان أستاذ جاك كالاسي، ورئيس النائب اللبناني لمنتجي الدواجن أستاذ ويليام بطرس، وكان معنا بالجزء الأول وزير الزراعة عباس مرتضى، ورئيس جمعية المزارعين أنطوان لحويك، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكتاش. إذن المواطن كيف يصمد؟ القطاع الزراعي كيف يصمد مع ارتفاع الدولار؟ المنتجات الحيوانية اللي عم بتروح من المصنع لعند التاجر لعند المستهلك عم تتفاوت أسعارها بفرق كتير كبير، بالوقت اللي المعامل قادرة تصمد لحد هاللحظة، ولكن عم تتكبد خسائر كتير كبيرة، بينما المواطن رغم هذه الأسعار والخسائر ما بقى قادر يتحمل أسعار المواد الغذائية على موائده اليومية. كيف نستطيع أن نكمل يومياتنا وغذائنا، وكيف ممكن القطاع الزراعي الذي أيضا يعاني منذ زمن أنه يصمد بوقت صار فيه كتير مشاكل بموضوع التصدير للمنتجات الزراعية إلى الخارج وتحديدا إلى الخليج؟ ضيفي الذي ينضم إلينا الآن مستمعينا عبر الهاتف عضو اللجنة الزراعية النيابية النائب شوقي الدكاش. أهلا وسهلا فيك أستاذ شوقي.
صباح الخير لك لكل المستمعين.
أهلا فيك سعادة النائب. أستاذ شوقي الدكاش، كيف يصمد القطاع الزراعي كقطاع إنتاجي زراعي وصناعي، كيف يصمد بدولار 20,000؟
صمود المزارعين والصناعيين مثل صمود اللبنانيين بهذا البلد. يعني صمودنا هو بشكل انه في عنا قدرة نحن اللبنانيين على الصمود وعلى مش تأقلم، لانه بهالظروف اللي نحن موجودين فيها التأقلم صار صعب كتير، بس الاهم انه نحن عم نتأقلم وعم يخدونا تنتأقلم، يعني تنتعود على الشيء اللي عم بيصير معنا. بس المزارعين مثل ما عم بيصير معهم، وخاصة المزارعين الصناعيين عندهم إدارة أكثر، المزارعين هم ناس طيبين، ناس محبين، ناس عندهم زراعات صغيرة، والقليل اللي عندهم زراعات الكبيرة اللي بتقدر تكون زراعات مدروسة أو زراعات هادفة لأشياء معينة. هناك نحن بهالوقت اللي عم نمرق فيه صناعة أو الزراعة بشكل من الأشكال عندها صعوبات كتير كبيرة، عندها كتير أشياء عم بتعرقلها، وخاصة هو التصدير للخارج من بعد ما دول الخليج سكرت علينا بسبب تصديرنا للكبتاجون أو تسهيل، أو ما نقولش كلام تصدير أو تسهيل، هو ناس عم تستغل الموضوع الموجود بالبلد بتقدر تشوه صورة المزارعين وصورة التجار وصورة المصدرين إلى الخليج، ده تقدر تتصار بمطرح أنه يقدروا يأخذوا القرار بالشكل اللي أخذوه اللي هو كان مش لمصلحة المزارعين.
نعم. سعادة النائب، شو هو مسار التصدير إلى السعودية؟ وين صار هذا المسار؟ أين أصبح هذا المسار؟ وقداش شكل خسائر على القطاع الزراعي؟
أنت بتعرفي كثير منيح أنه دولة غايبة عن هذا الموضوع بشكل جدي، وما عم تتعاطى فيه بمسؤولية، ومش عم تتعاطى فيه بنوع من أنه هذا حاجة اقتصادية وحاجة ضرورية لكل المزارعين اللبنانيين، إن كانوا صغار وإن كانوا صغار، وإن كانوا مزارعين صغار المزارعين أو كبار المزارعين. نحن كتكتل جمهورية قوية وتحديدا القوات اللبنانية والدكتور جعجع قمنا باتصالات، طرنا 3 أشهر عم نعمل اتصالات كتير كبيرة بالمملكة العربية السعودية خاصة وبكل الخليج، تنقدر نرجع نعيد الثقة اللي عم تقدولنا إياها، لأنه هي عملية ثقة موجودة بدها تكون بيننا وبين السعوديين. هن لهم ثقة كتير كبيرة بالقطاع اللبناني، بس بالطريقة اللي عم تندار فيها الأمور، إن كان على المرافق، إن كان بطريقة التعاطي كسلطة لبنانية، ما كان في أي شيء محسن. هناك قمنا باتصالات كتير كبيرة، ونتجت عنها أنه امبارح كان في اجتماع بمعراض، وطلع سعيد السفير البخاري الصبي سعيد البخاري، وكان اللقاء جدا منيح، وأسس لمرحلة تنقدر تنعيد الثقة ولتكون مرحلة كتير جديدة تنقدر نرجع نعيد التصدير للدول العربية وخاصة للمملكة السعودية. نحن لدينا بمرحلة بعذر منك ومن المشاهدين، نحن بمرحلة هلأ بمرحلة إعادة وضع الخطوط العريضة أو إعادة السكة لمجراها مع مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج خاصة. ونحن بمرحلة هلأ صرنا متطورين جدا، وصارت معروف المطالب اللي لازم تنعمل، فنحن نحقق المطالب اللي بدنا إياها.
نعم. سعادة النائب، هذا الملف كلف فيه وزير الداخلية محمد فهمي، فكان عم بيقلنا معالي وزير الزراعة أنه هيدا الملف عنده.
مزبوط، هو اتكلف فيه من قبل مجلس الوزراء، بس ساعات معالي الوزير هو ساعد جهده وعمل كل
شيء. شو عمل فيه؟
إذا كان عمل كل جهده فيكون عنده نوع، بس إذا كان نحن ما عندنا سكانر والسكانر معطلين، إذا كان ما في إرادة أنه نعمل، وكانت يعني صارت معروف الأشياء اللي لازم تتنفذ، هي إرادة سياسية، بمعنى أنه مش معنى أنه سياسي بين الدولة السعودية والدولة اللبنانية أو نحن بتاخده موقف سياسي، لا، سياسي العامة بالدولة أنه هي عندها الإرادة كدولة لبنانية أنه تحقق الأمن والسلطة تكون موجودة بكل المرافق اللبنانية، يكون في عندها إدارة مضبوطة وعندها النية أنه توقف كل المصدرين. وبالتاني شغلة هو القضاء اللي هو ما يكون مضغوط عليه، أو القضاء يأخذ القرارات اللي تكون مهمة. آخر شيء هي الإجراءات الأمنية اللي بتتاخذ على الفوري. نحكي عن السلطة، نحكي عن وزير فهمي مثل ما سألتيني إنه شو بده يطبق منها، هو بده يحكي مع القضاء، يعني لما بيصير في ضغطه وعم بحكي هذه بكل صراحة هالقد صريح معك، لما بيصير في التهريب وبيلقط وبيكونوا القوى الأمنية مشكورين كل الأجهزة الأمنية على اللي عملوه، وعملوا مداهمات وعملوا كشف لكل اللي كان عم بيصير هالشهرين ثلاثة بشكل كتير جدي. بس إذا لقطوا الإنسان وبعد ثلاثة أشهر صار في ضغط وفلتوه، هذا بيكون قضاء، مش القضاء أخذ قرار، الناس أخذت قرار، أخذت كأجهزة أمنية أخذوا المبادرة. بس شو صار بالقضاء؟ ما تحركوا، ولا بل بالعكس اللي لقطوا رجعوا في التون بعد ثلاثة أشهر. هيدي شغلة، تاني شغلة وين في إرادة، وين نحن بدنا سكانر على الكوريت؟ نحن عم نحط دعم لدعم للمواد الغذائية حوالي 6.5 مليار حاطين السنة. صارت بقى حق السكانر، إذا بدنا نجيب سكانر منيح تيكون 27 سنتي خرق، حقه حوالي 6 مليون، بين 6 مليون لعشرة مليون. نحن عم نجيب دعم ل6.5 مليار، وعم بيروح أكثر الأشياء تهريب من لبنان لدولة سورية أو لدول تانية، وعم بيجينا بدالهم كفتاقون من مطرح تاني من عندهم. فمن هيك لو نحن منحط سكانر وبيكون في إرادة ومنعطي القوى الأمنية وخاصة الجمارك نعطيها الأدوات، إن كان عناصر وإن كان أجهزة فيقدروا يراقبوا، ساعتها من حسابهم. بس لما بيكون هذا الموضوع مش موجود وما بدهم، وصار مبادرات خاصة من قبل لجنة الاقتصاد ولجنة الزراعة، ومشكور نائب ميشيل الظاهر انه ضبط سكانر بطرابلس، ومشكور كمان انه حاولوا يثبتوا سكانر بالبقاع. بس هذه كلها مبادرات خاصة، هذه الدولة بدها تقوم فيها، وكل هذا الموضوع ما بيقدر يكمل الا ما يكون في إرادة. هذا اللي عم نحكي عنه، السياسة والإرادة تكون عند الدولة اللبنانية. مش السياسة اذا كانت السعودية هي عم تتعرض لشتى الهجومات من قبل ناس لبنانيين، وهذا المملكة كثير واسع صدرة بهذا الموضوع، وأنا مش عم بعمل درس عن هذا الموضوع. بس أنا عم بقول هي إرادة الناس أو الدولة اللبنانية كيف بدها تحمي ناسها وتحمي شعبها، لما يكون في عندهم اقتصادها يكون أقوى، ويكون في عندها قوة أكثر إنه تقدر تصدر بضاعة للسعودية ولكل المناطق.
نعم.
وعلى فكرة
سعادة
إذا ما قدرنا عملنا التصدير، وإذا ما كان في عنا خطة التصدير، نحن راح نكون بمطرح كثير مأساوي أكثر ما نحن بالمقاس الموجودين.
نعم. سعادة النائب، اجتمعتم مع السفير السعودي الذي زار معراب من كم يوم، وضعته يعني طلبته منه حل هالأزمة، لأنه هو كمان على بينة من كل ما يحصل في لبنان ومن موقف السعودية، يعني بيقدر يكون هو الوسيط يمكن لحل هذه الأزمة، وما حدا بيتخلى عن لبنان، ونعرف أن السعودية كانت دائما إلى جانب لبنان بعز دين الحرب وبعد الحرب ولهلأ.
أول شيء السعودية كانت وراح تدل حد لبنان، مثل ما قلتي حضرتك، وهذا شيء واضح للعيان. مجرد ما أنه كان السفير السعودي بما يمثل كمملكة وكممثل لها بالدولة اللبنانية، بالطريقة اللي عم يتعاطى فيها، عم يتعاطى بجدية كثير كبيرة، بمستوى كثير كبير من العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الصداقة أو مصلحة لبنان. بيعتبروا لبنان هو طرف كثير أساسي لهم. يعني بمطرح بالمطارح السفير السعودي كان واضح جدا انه اللبنانيين بالنسبه لنا نحن عنصر اساسي لنا بالمملكه، نحن ما بنفرق بين انسان وانسان وبين شخص وشخص ثاني، نحن مصرين انه يكون في اعاده علاقات كثير مهمه بالتجاره، مش عم بحكي بالسياسه، بالاقتصاد، بالتصدير، اعاده التصدير للسعوديه، بس على الدوله اللبنانيه انه تكون جديه، هن عندهم الجديه الكامله وعندهم الاراده الكامله انه يفتحوا. اكيد حكينا معه، اكيد قدمنا له ورقه واضحه من قبلنا كيف ممكن يكون الاشياء الاساسيه اللي ممكن ترجع تعيد الثقه بيننا وبين الدوله، بين المملكه السعوديه. قدمنا له كمان عده توحيات، وكان الحضور جدا مميز بمعراض من كل المزارعين، من كل الطوائف، من كل الاشخاص، من كل المناطق، كانوا عم يحكوا بكل صراحة، وكانوا عم يحكوا مع سعادة السفير، وكان صريح جدا مع سعادة السفير معهم بكل الأمور اللي كانت اللي عندهم هواجس أو عندهم تساؤلات عليها، وكان الاجتماع جدا ناجح لأنه فهموا كيف السعوديين عم بيفكروا وكيف نحن لازم نفكر تنقدر نكمل هاليوميات. وأكيد لبنان هو الأساس نحن تنقدر نكمل ونقدر نكون سباقين لأمور كتير.
سعادة النائب، من التصدير إلى الداخل والمستهلك اللبناني، طيب شو ذنب اللبناني أنه نكون عم نحاسبه على أنه دولار اليوم 20,000 أو 19,000؟ المنتجات اللي منزرعها واللي هي منتجات إذا كان بدها مواد وأسمدة أو أكيد مكلفة، وإذا هي أورجانيك أكيد ما بدها شيء غير المي والشمس، ليه عم تكون الأسعار متفاوتة وغالية هالقد؟ يعني إنه عم يحسبوا إنه برا على الدولار بيطلعوا هالقد من الدول العربية، فنحن ما فينا بلبنان نبيع أقل، بيصير كيلو البندورة ب8,000 وكيلو الخيار ب10,000 وكيلو الكرز ب20,000. طب جايين على صيفية، الناس ما بقى تقدر تشتري لعائلتها الفواكه، في 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 شعب، في أطفال، في 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 غذاء، في فيتامين، منن هولي من الكماليات. ما بقى قادر الشعب اللبناني على معاشه الحالي اللي صار ولا شيء، اللي صار ولا شيء انه يقدر يكمل الغذاء لابنائه. في ازمه كثير كبيره.
انت عم تطلب من المزارعين يحطوا خطه اقتصاديه وخطه سياسيه، خطه سياسه اقتصاد بقلب البلد، وهن يتحملوا مسؤوليه هاي الخطه. هذا المطلوب من الدوله، مش مطلوب من المزارعين انه يحطوا خطه اقتصاديه وخطه زراعيه وخطه كيف بده يكون التسويق وكيف بده يكون السوق وكيف بده تنزل الاسواق اللبنانيه. هيدي بترجع ل لسياسه عامه. للاسف انه في دوله غايبه عن الوعي، في دوله، في سلطه رح اسمح لنفسي اقول مجرمه بحق شعبها، بحق المزارعين، بحق القطاعات الانتاجيه الموجوده بالبلد. اي بلد بالعالم ما بيقدر يقوم إلا على القطاعات الإنتاجية الموجودة عنده. نحن شو في ضرب للقطاعات الإنتاجية عم تنضرب. وأنا هون بدي أقول شغلة واضحة جدا ولازم الكل يسمعوها، المستهلك والمزارع. لا مسؤولية المزارع أنه يحط سياسي كيف بده يبيع بضاعته وكيف بده يستورد الأسمدة وكيف بده يجيب الأسمدة وبدون دعم وبدون أي شيء، ولا المستهلك هو مجبته انه ياخذ الاسعار بشكل كتير غالي وما يقدر انه يطعمي اولاده او يكون موجودين. هيدي مش للمزارع وللمستهلك، وبالنتيجه المزارع هو كمان مستهلك، يعني عم بيجي بكره رح يشتري حليب ويشتري لبنه ويشتري ما بعرف شو، كمان هو مستهلك المزارع.
يعني طب مين بيناتهم؟ مين يعني مين المسؤول؟ يعني التاجر؟
هي الدوله.
طب التاجر الدولة طب مش دائما ما نقول الدوله، كمان في تجار مش عم يوقفوا رفع اسعار، في جشع بعض التجار اوادم ولكن البعض الاخر عندهم جشع.
ابدا خليني اقول لك،
ولجنه الزراعه شو بتعمل بهالحاله؟
انا رح اقول لك شغله، المزارع شو ما بيع هلا اي سعر حطه واي سعر بيعوه سوق الاسواق او اي سعر كان موجود، اوعى تفكر المزارع بلحظه من اللحظات هو ربحان، هو على طول خسران بالمرحله اللي عم بيتعاطى فيها هلا. كما وانه المستهلك كمان ما بيقدر يكمل بالطريقه اللي احنا هون اللي بدي اقول لك اياه، انه انت عم تقولي لا مش على طول لازم نقول السلطه، بلا، هيدي السلطه اللي هي مجرمه بحق شعبها. انت كيف بتعمل، كيف بتكون السلطه؟ شو هي السلطه؟ شو هي الدوله؟ هي الدوله مثل البي الراعي اللي بينبع اولاده تيطلع اولاده متعلمين ومناح ومثقفين وعندهم مستقبل ويقدروا يطلعوا مصاري ويقدروا يروحوا يشتغلوا ويجيبوا ويحطوا. هيدي الدوله وظيفتها بدون اي غايه وبدون اي ربح لها، هي وظيفتها انه تهيئ الاجواء. خلينا ناخذ مثلا تركيا. تركيا ليش بدها تدعم التصدير؟ تخفف المصاريف على المزارعين. ليش بدها تضبط عمليه الزراعه بمناطقها؟ وليش بدها تضبط عمليه بيع المواد الاوليه للزراعه؟ ولا بدها تجيب هي مصانع اساسيه تحطها عندها لتقدر تعمل الاسمده والادويه تكون سعرها اقل؟ هيدي مين بيعملها؟ هيدي سياسه الدوله، سياسة الاقتصادية اللي بتعملها، مش للمزارع قدر يعملها ولا الصناعي قدر يعملها ولا المستهلك هو مسؤول عن هذا الموضوع المعطر اللي عايش بكل فقره وبكل تعذيبه وبكل عذابه.
طب الدولة مين يعني؟ بس مجلس الوزراء أو يعني النواب أو المشرعين؟
هي الهيئة، هي الحكومة بكل فروعها، والسلطة من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، لكلها هي سلطة، حتى المدير العام، حتى السياسات اللي بقلب الموظفين كيف بيتعاطوا فيها. هيدي السياسة عامة مش أنا وأنت. يعني كنزي إجا عمل خطة وقال هاي الخطة الاقتصادية. بدي أسألك سؤال، شو تنفذ منها؟ شو بتتنفس.
بس دفعنا
التركيز كله،
بس
التركيز كله على القطاعات الانتاجيه، التركيز كله يعني كيف بدك تدعم هذا المنتج، كيف بدك تدعم هذا المزارع فيقدر يكون سعره يقدر يعمل. انا رح احكي بصراحه، انا مثل هالمزارعين، انا مثل هالمستهلكين، انا صحيح بمثل بالشعب وانا نايب وانا بقلب بنصر، بس انا مزارع مثل هالمزارعين.
إيه بس في دار كمان للنواب، في دار للنواب اللي هن عم بيمثلوا الشعب بهيدي السياسات وبالتشريع.
دورنا نحن عم نقوم فيه، ونحن رح نضل نقوم فيه دورنا، وما رح نوقف ولا نهار الا ما نقوم بدورنا ونضل نعلي الصوت. بس بالنتيجه مش نحن بنحط السياسه الاساسيه، نحن علينا نشارك ونوجه وننقذ. نحن لما صارت امبارح قصه التصدير، كيف تعطينا كلجنه اقتصاديه ولجنه زراعيه، كيف تعطينا بكل جديه، رحنا عملنا توصيات، رحنا خلينا عن نحن لازم يجي الوزير لعندنا، رحنا عند الوزراء، نحن خلينا عن كل شيء اسمه بروتوكول، ورحنا لانه الازمه كثير كبيره، هذا دورنا. بس ما فيك تيجي تقولي لي انت بدك تحط خطه، يعني ما فينا نحن نحط خطه، نحن بنعلي الصوت مثل ما عم بحكيكي هلا.
بس في مجلس اقتصادي اجتماعي تعاونتوا كلكم كأحزاب معه، حطيتوا خطط،
وبعدنا عم
ما فيه التعاون، ما هيدا الدار. يعني
انت عم تحكي عن اثنين، مجلس النواب اللي هو عنده سلطة تشريعية وقانونية وتوصية باللجان تبعه، وعم تحكي عن المجلس الاقتصادي اللي هو كمان
استشاري
وبيعمل توصية، بس اللي بيقدر يعمل قرار
مجلس الوزراء
مجتمعتك.
مجلس الوزراء
واضحة عند الناس، وهيدا الخطة مش موجودة، وهيدي اللي بقول لك سلطة مجرمة بحق شعبها، لأنه بيوصل الدولار لحديت هالدرجة ما حدا بعد قال شو لازم الخطة وكيف لازم نعمل تنقشر. بس ملهيين كيف نحن بدنا نحقق نقاط، إذا نحن منقول بدنا نحقق النقاط بقصة الحكومة إنه أنا قدمت لك 24، لا أنا بأخرك طما أقول لك إنه هيدا الموضوع هيك، بس كيف بنحقق نقاط على بعضنا. هيدا السلطة، هيدا اللي عم بحكي عنه، إنه هيدا شيء مش مضبوط هيك.
نعم. ممكن ينزل الدولار إذا تشكلت الحكومة؟
بدي أسألك بالعكس،
لأي حدود؟
ممكن يطلع الدولار برأيك؟ مين يعني نحن علينا نقول شغلتين، علينا نقول
نحن عم نحكي عن دولار 20,000 صار.
بحلك أكثر من هيك، نحن مثل ما أنا ماشيين هلا، ومثل ما عم نتعاطى بهاي الطريقة اللي عم نتعاطى فيها، بالشكل اللي عم نتعاطى فيه، ما في شيء حدود لإله، يعني ما في حدود لإله، لأنه ما في سلطة عم تقدر تقول تاخد شعبها على المطرح الصحيح. من هيك ما حدا بيقدر يعرف لا نزولا ولا طلوعا. نحن الوضع الموجودين فيه وضع صعب جدا جدا جدا، نحن رايحين إذا ما رح يكون بعد فترة ما اش في مصاري بصف لبنان تيعمل الدعم، وخلينا نكون صريحين مع كل الناس، وغير ما نكون صريحين ونكون نحكي الحقيقة، الناس ما بتقدر تضل هالقد يقعدوها وما في شيء تقعدوها فيه. من هيك ما بقول لك انه نحن بمطرح مأساوي. ما بعرف وين بيوصل الدولار، ما بعرف كيف بيتعاطى الدولار.
بدي اختم،
بعرف شغله وحده انه ما في سلطه عم تقدر تكون عم بتوجه تقدر تدير هاي الامور وتوصلنا عبر الامان. هاي مش موجوده، لازم نعمل شغله انتخابات باسرع وقت ممكن، ان كان بوقتها او مبكره، فنقدر نغير هاي السلطة، وهون مسؤولية الشعب انه يقدر يغير هاي السلطة.
بدي اختم معك، نقيب المزارعين قال انه اعطونا دعم على 1005 وبترجع الاسعار انه بتنزل مثل ما كانت، يعني مين بيضمن هيدا الدعم انه رح يروح للمستهلك؟ ولا مرة شافوا المستهلك بعد من طالب بسياسة دعم عم بتروح كلها للمهربين.
انا ضد سياسة الدعم، انا مع سياسة التصدير. يعني هيدي الشغلة، الفرق بين الاثنين، انت لما بتجي بتقولي انا بدي اعمل سياسه تصدير للمنتجات الزراعيه او الصناعيه، وقول كل انسان بيصدر او بيلاقي اسواق جديده انا بدي ادعمه واعطيه على كل طن هالقد، او بدي اعطيه دعم بهالمنطقه، هذا شو بتعملي هون؟ كل ما رحنا نحن على الدعم الريعي، كل ما نحن عطلنا الشغل، كل ما رحنا على الدعم اللي هو منتج، كل ما زدنا الأشغال، وكل ما المستثمرين جاوا استثمروا، وكل ما الناس إجت حطت مصاري مطرح اللي بتروح تطلع مصاري. من هيك لا، أنا مش معه إنه عطونا الدولار بألف وخمسة بنرجع نعملكم إياها. نحن لا، أنا مش مع هذا النظرية. أنا بقول
المزارع
كمان رح يكون صريح معك أكثر، هي عملية الخضار والفاكهة، وخاصة الخضار والفاكهة هي عملية عرض وطلب، يعني طلب وعرض.
شرح عنا هيك النقيب، صحيح.
بالنتيجة آخر شيء، إذا كان في كمية كتير من منتج معين نزل على سوق الخضرة الأسعار رح تنزل، وإذا كان في كمية معينة ما عم تقدر. هلا شو عم بتصير الأسعار؟ لأنه في كثير مزارعين وخاصة في صغار المزارعين ما عم يقدروا يزرعوا بقى، ما عم يقدروا يكونوا عندهم القدرة إنه يشتروا المواد الأولية اللي بدهم يزرعوا فيها، إن كان بذور إن كان أسمدة إن كل هالمواضيع. من هيك هودي عم يطلعوا برات اللعبة، وهون الخطر الكبير، هودي الناس اللي بدهم يتساعدوا، هودي الناس بدها تكون حدها.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك سعادة النائب. إذن المساعدة هي المساعدة لصغار المزارعين رح تكون
أكيد لصغار المزارعين، وبدنا نروح ديركت للمزارع.
أهلا وسهلا فيك. نعم أهلا وسهلا فيك سعادة النائب شوقي الدكاش، عضو لجنة الزراعية بمجلس النواب. مستمعينا، ينضم إلينا الآن نقيب مصنعي الألبان والأجبان في لبنان أستاذ جاك كلاسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ كلاسي.
الله معك ويعطيك ألف عافية مدام ريما.
يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف عافية أستاذ كلاسي. اليوم سعر كيلو اللبنة يتراوح بين 45,000 و50,000 و55,000 حسب السوبر ماركت كيف عم بيبيعوا. كان بفترة $1,005 على 8,000. هي مادة أساسية غذائية لتكمل موائدنا اليومية، يمكن هي اللي أكتر شيء بيعتمد عليها الشعب اللبناني بالترويقة أو بالعشاء. هناك من يشتري اللبنة صار من الفقراء نقيب بالملعقة، يعني بالألف وبالألفين. في أحياء عم بتصير هيك لأن ما بقى قادرين يشتروا نص كيلو لبنة أو كيلو لبنة. أنتوا كمعامل عم تخسروا، أنتوا اليوم عم تتكبدوا خسائر على هيدا الدولار. كيف عم توصل المنتجات للمستهلك بأسعار متفاوتة، وكيف ممكن يصمد صاحب المعمل اللي عم ينتج والمستهلك؟
ليك سؤالك حلو بس عفرت خط. بدنا نشوف النوعية تبع اللبنة كمان. هلا في عالم كمان بعت لبنة ب30,000، إذا بقي اللبنة 6 أيام ما بيع 7 أيام إجباري تنزلها سعرها 300 ولا صارت لبنة محمضة. وبتعرفي نوعية الحليب عنا بلبنان مش هالنوعية اللي بينرفع الراس فيها للأسف، مع إنه المزارع تبعنا فقير وعم بيعمل جهده لا يقدر يكون بمصاف المواصفات العالمية. إن إحنا اليوم كل العالم تعرف إنه بدي 3.5 كيلو حليب تتعمل كيلو لبنة. اليوم بالذات كان في تسعيرة توجيهية من وزارة الزراعة، من معالي وزير عباس مرتضى كان معكم اليوم على الهواء. أتمنى في منا نحن المصانع إنه ندفع كيلو الحليب 8,300 ليرة. إذا بدك 3.5 كيلو حليب تتعمل كيلو لبنة، هيدي 31,000 ليرة. وتصنيعه ونقله للمصنع وتبريده وتعليبه وحطه بعلب وتوزيعه بتحطي قده 30,000 أو 60,000 ستري نورمال. السؤال مش هون، السؤال كان لازم تسأليه إنه لما كان كيلو لبنة ب10,000 ليرة كان يسوى $6، اليوم 60,000 ليرة يعني $3، يعني هالمصنع خسران $3 ديجا وما بقى يقدر يكمل. وعنا ميلة تاني وحكيته مع نقيب المزارعين، اليوم عنا مشكلة ضخمة بلبنان بعد ما وعيولها. إذا بدنا نكفي هيك ما رح يضل عنا بقرة. عدد البقر الحلوب عنا عدد أبقارنا 55,000، نصهم بيحلبوا نصهم بيكونوا artificially inseminated يعني ضمن فترة الحبل. اليوم ما عنا 15,000 بقر حلوب. إذا مكفيين هيك بغلل اللحمة وبعدم توفر العلف الأعلاف وبعدم تعمل صيانة للمزارع بدها صيانة والمعامل بدها صيانة، إذا صار عندنا صفر بقرة تخذي بالفرح. يعني طار صحن اللبنة عن الطاولة اللبنانية، ومثل ما قلتي بمقدمتي صحن اللبنة هو تراديسيون لبنانية، ما في ترويقة بلا صحن اللبنة. وللأسف ما حدا واعي على شيء. وأنا ما بدي أحكي لا بدي سب الدولة ولا بدي حط الحق على الدولة، بس الحالة بلبنان من بداية الدولة ما اشتغلنا لا على اكتفاء ذاتي ولا على اكتفاء جزئي. من تأسيس الدولة اللبنانية ما سمعنا خطة أمن غذائي تأمين الغذاء. ما تأخذيني بالصحراء، جيراننا كلهم عندهم أمن غذائي. يعني ليش بدي يكون في بسوريا 3 ملايين بقرة وأنا ما عندي 10,000 بقرة؟ ليش بده يكون في بمصر 5 مليون بقرة وأنا ما عندي. ليش بالسعودية بالصحراء؟ الصحراء عملوها خضار، نحن الخضار عندنا صحرني. يعني للأسف كلنا متهمين بهالجريمة، ما عندنا جيد أنا الغذائي.
يعني في أكبر في أكبر مؤسسة لإنتاج الحليب والعصائر والألبان بالسعودية المراعي، ما هيك؟
إيه مظبوط.
طيب هذه صارت بكل العالم.
ما في دولة حوالينا
إلا والسعودية بتدعم. مش مثل لبنان مثل ما قلت يعني.
إلا بتدعم إنتاجها من بداية قبل ما طلع البترول بالسعودية وقبل ما طلع الخيرات بمصر. يعني شفتي بيدعموا الصادرات. وهلأ سعد النائب وجه له تحياتي كمان شوقي، قال يا خيي بلا دعم ما في صناعة وما في تصدير صناعي. رح أعطيكي مثل صغير بالأرقام طالما بتحبي الأرقام. لبنان كان يستورد بس أجبان وقلبان وحليب، يعني إذا قلنا حليب بودرة حليب سايل أجبان صفرة زبدة سمنة بوزة إلى آخره ب 600 مليون دولار. نزل 600 مليون دولار أقل من النص، مين لازم يخدهم هون؟ مش الصناعة الإنتاج المحلي؟ مش نحن لازم نحل مطرحهم؟
نعم.
بدل ما ناخد شقفة منهم إذا ما قدرنا أخذنا كل اللي شايفين حالنا إنه خفضنا فاتورة الاستيراد، نزل إنتاجنا المحلي من 200 مليون للمية. يعني وإذا بعد كفينا بهالسيستم هيدا، يعني أنا متوقع إذا 6 أشهر ضل هيك منعود نلاقي حليب بلبنان. بتصير بدنا نستورد
كله ما نستورده.
إيه بتصير حتى حليب الطازة عم بحكي بدك تستوردي.
حليب
إن شاء الله ما نوصل له. ومعالي الوزير حكي وعم بيشتغل وعم ليل نهار أنا بشوفه شغيل الشاب، بس إنه مش ممكن نقدر نستمر إذا ما لقينا حل. وللأسف للأسف عدة اجتماعات اجتمعنا، هالاتفاقيات التجارية اللي توقعت اللي مضي بالعهود السابقة نحكي من 30 سنة لليوم غير مشجعة، لا فادت بأيام الخير ولا راح تفيد بأيام الويل. يعني اتفاقيات مضت على البوش، مثل أعطيك اتفاقية الشراكة اللبنانية الأوروبية الإيروماك، اتفاقية التيسير العربية، اتفاقية ثنائية مع تركيا. يعني بجيب اتطلع أنا بهالاتفاقيات ما جيبوا إلا الويل على لبنان، كله بيقول لك فتحت لك سوق مليون نسمة، فتحت لك سوق 100 مليون، فتحت لك سوق 5 مليار. بيضحكوا علينا، بيكونوا بالقلب، بيكونوا فتحوا لمصانعهم هن 5 مليون مصنع يكب عنا وكلهم انتاجهم ارخص منا. يعني تصوري لبنة حاملة نص اسم لبنان، لبنة اختراع لبناني قبل ما يكون بيعرفوا هن اللبن برا اليوغر، بس اللبنة اختراع لبناني بالكيس ما حدا عملها قبلنا، نحن أصحاب الحق. وتصوري عم نستورد لبنة، يعني كيف واحد بده يبلعها؟ هي ماني عارف.
صحيح.
نحن هالاتفاقيات أنا كلها ما قطعت عقلي، قريتها ضليت على جمعة نقرأ بالاتفاقيات، كلها هدفها تسهيل دخول البضائع الأجنبية للبنان، الغوا الرسوم، شيلوا العوائق الضريبية. يعني إذا حتى مواصفة لبنانية بدنا نحطها نحن هن بيتدخلوا فيها، مش هيك لازم تكون مواصفة. ما شفت إلا هيك، إلغاء رسوم وإلغاء قيود، هاي الاتفاقيات. وبرجع بكرر لك، ما فدتنا بأيام الخير وهلأ بأيام الويل مصيبة علينا طلعين، صار كله بكبتون دامبينج. والله يساعد شو عم بيأكل الشعب اللبناني. ما العين اللي
أساس كلاسي، ارتفاع سعر اللبنة مثل ما قلت يعني صار عليكم الحليب اللي عم بتجيبوه، قال الوزير انه ب 8000 اللتر، ما هيك؟
8300
قبل ما يتصنع. طيب لما كنا على دولار 1005 وكان ب 8000 قلت كان يعني ب 6 دولار هلا ب 3 دولار.
طيب كنا ندفع للمزارع 900 ليرة حق طول الحليب، كنا نبيعه نحن ب 10000 8900، انت بتفيق طمي 10000 على 1500 دولارات.
نعم. طيب شو قصة الأعلاف؟
يعني هلا خوفي على مصانعنا بلبنان، لا قدرين يعملوا صيانة ولا قدرين يحافظوا على عماله، والعمال اليوم بيقول لك انا كيف بدي اعيش مليون ليرة.
طب هو السبب الرئيسي، السبب الرئيسي خليني بس انه هالبقرات اللي موجودين هن اللبنانيات، وهالدجاجات هن اللبنانيات، هولي بعض اللي بيعطونا بيضة دجاجات والبقرات اللي بيعطوا الحليب وبنعمل فيهم واللي انتم غير اللي انتم بتستوردوه اكيد اللي هو اكثر. وقصة الاعلاف لانه دائما دائما صاحب السوبر ماركت او التاجر بيقول يا خي العلف بطل مدعوم، نحن العلف ما في غير قصة العلف علت التسعيره هالقد.
مدام ريما مدام ريما رح روح لك ابعد من هيك، رح روح ابعد من هيك. في لبنان من البيضة للحليب بدك تعدي انه 97% منه كله دولار. اذا ما بتعرفي البقرة مزبوط، البقرة ما بالطعمية، البقرة بدها فصة وبدها درة وبدها مش كله طب وقشر، ما بتعطيكي حليب تتحلب مزبوط، بدك تستوردي علف. يعني الحساب عندي بدها $7 علف كل يوم كل بقرة، $7.12 اذا بدك اياها على القد، وبدها بدولار وربع طعم فاكسان. كيف بنطعم نحن البقرة عند الرشح البقري، البقرة عند الفوت اند ماوث مرض الطابق، البقرة عند الأمراض مثل بني آدم، هو بدي الطعمية فيهم. البقرة مصروفة بالنهار بين أكل وطعم ومي $10، $10 ب20,000 هي 200,000 ليرة. بعد ما قلتي عمال المزرعة والكهرباء والشطف المزرعة وصيانة مكانات الحلب وإلى آخره، شو بدي عدلك لعدلك يعني كله أكلها. أنا مني عم بقول إنه غالي الحليب، الله يساعد المزارع، بس كمان الله يساعد المصنع اللي بيقلك يا أخي عفوني من هالشغلة.
قديش قديش عم تعملوا خسائر وليش تفاوت الأسعار لماركة معينة لسلعة معينة انت بتصنعها من مصنعك؟ ليش هالأسعار المتفاوتة بكل لبنان؟ ما انت عم بتقلهم هاي هيك بتنباع، ليه كل واحد فاتح حسابه؟
يا مدام يا مدام ريما جاوبتك، قلت لك اذا واحد عنده لبن عمره جمعتين في بيعه بسعر لبن عمره ساعتين ما بيقدر. ما نحن كل ساعة عم بتغير الدولار شيء، وعم الله يساعد اللي جاب حليب اليوم ب 8000 غير اللي اشترى حليب امبارح ب 6000 ليرة، غير اللي اشترى حليب ب 7000، غير اللي عامل نوعية زبالة من الحليب، وغير اللي عامل حليبه يا خيي وبنظف بقرة مهففة ومطعمية مظبوط ومأكلة ومغسلة
استاذ كلاسي عم تسمعني؟
عم بسمعني.
أنا بدي أتشكرك
أبدا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ جورج كلاسي نقيب مصنعي الألبان والأجبان، على أمل أكيد تكملوا وتصمدوا لأنه القطاع هذا القطاع الإنتاجي ينازع. شكرا لك، أهلا فيك. مستمعينا نتابع مع ضيفي في حوار بيروت، ضيفي الأخير لليوم نقيب أو رئيس النقابة اللبنانية لمنتجي الدواجن أستاذ ويليام بطرس. أستاذ ويليام أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي لك.
أهلا فيك أستاذ ويليام. أستاذ ويليام أيضا رح نرجع لبين الدولار، دولار الألف وخمسة دولار العشرين ألف، كانت كرتونة البيض الزراعة 3500، هلأ كرتونة البيض 40,000 و50,000. مين بعد بيقدر يشتري بيض وكمان هو مادة أساسية بالترويقة اللبنانية وبالعشاء؟ هل الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر العلف المستورد ودولار العشرين أم في أسباب أخرى تانية؟
مدام نحن أول شيء بتشكرك على الاستضافة. نحن المزارع مثله مثل اللبناني عم بيعاني من كل هالأزمات اللي عم نعيشها، عم بيعاني من المازوت اللي ما عم يوصله وعم بيضطر يدفع على التنكي تنكي لحتى اللي توصل لبعض المناطق خصوصي بالشمال ولا بالبقاع. المزارع عم بيعاني من سعر الدولار، عم بيعاني من تأمين الدولار، وعم بيعاني من ارتفاع أسعار الحبوب عالميا. يعني شفنا ربطة الخبز بقى مدعومة على 1500 صار حقها مرتين بقى بالليرة، يعني على 1500 بقى المزارع عم بيعاني كتير، وخاصة المزارعين الصغار يلي ما عادوا عم بيقدروا يحملوا ما دفع لهم مستحقاتهم. صار لهم من شهر 3 مش مدفوع مستحقات الحبوب يلي انباعت دواجنا على المدعوم، وبعد الأسعار رخيصة قد ما في فائض إنتاج. اليوم تكلفة البيضة 1000 1500 ليرة اليوم هلأ على هذه أسعار الأعلاف تفضلتي وذكرت البيض عم تنباع ب 1000 ليرة من المزرعة. تكلفة الفروج 23000 عم تنباع ب 13000 سوري 24000 عم تنباع ب 13000 من المزرعة. لا المزارع قادر عم بيربح ولا المستهلك قادر يشتري. بقى في وضع سيء ونتمنى يعني يلاقوا لنا حل بهالدولة، يلاقوا لنا حل لنشيل فائض الانتاج من لبنان ليضل في انتاج. لأنه اليوم المزارع عم بيكب دجاجاته يلي عم بيبيضوا عم بيكبها مثل ما هي، لما بتروح الدجاجة بينزل الانتاج، بس كمان بكرة لما بيصير في طلب بيروح القطاع. فوائد الانتاج لازم تتصدر، وهيك بتعمل كل الدول وكميات بسيطة هي، وبرجلج السوق وبيصير في مزارع قادر يشتغل ومستهلك قادر يشتغل. هلأ ذكرت الأسعار وغلاها، أنا بعارض كتير الموضوع. صحيح السعر عالي بالليرة، بس منه عالي مقارنة بالأسعار الثانية. يعني دايما كان يقارن سعر الدجاج بسعر اللحمة، اليوم نحن عم نقارنه بالحبوب. الفخد عم بيتسلم مثالي 15000 ليرة كيلو الفاصوليا بالسوبر ماركت 35، والدجاج بتاكل فاصوليا. الأزمة هالقد كبيرة.
طيب اليوم فروج الدجاج المشوي عم ينباع ب 60000.
مشوي هيدا
اللي هالقد يعني اللي عم
نقول 20000 بالمسلخ الكيلو، كيلو ونص اللي بحطوه على الشواية 30000، من هوديك 30000 التانيين
على الشواية 60000 عم يوصل للمستهلك.
نحن ما بنعرف
هيدا عم يوصل 60000 للمستهلك وين ما كان
تابع اللي عم بيشتغلوا. نحن هلأ الفروج المطبوح ب20 وكيلو الكيلو الفروج المطبوح ب20 ونحن من طعميه فاصوليا عم قلي و35 ألف حقه كيلو فاصوليا الكيلو. الفروج كيلو نص منو كيلو.
يعني أنت مقارنة مع الحبوب بتشوف أنه بعده سعره مقبول ومعقول، كمان مقارنة مع اللحمة اللي صارت كتير غالية.
كل عمره الفروج يعتبر بيعمل 2 يعني 2 فروج 2 كيلو فروج قد كيلو لحمه و3 كيلو فروج قد كيلو غنم. وين المقارنه هلا صرنا عم نقارن مع الحبوب؟ اليوم الفروج بالمزرعه ما عم بيرد حق الذره والصويا تبعه لاكلهم.
يعني عليكم خسائر كبيره
بمزارعكم. وبلشت المزارع تنكسر. مش بلشت، انكسروا.
بس منرجع للخبرية الثانية، أنتم مثل ما عامل الحليب واللبن والجبنة هني عم يعملوا خسائر، والمستهلك بيخدها بسعر غالي لأنه اللبناني ما معه دولار، إلا اللي بيجي من برا دولار ليصرف.
مدام علبة اللبنة ب60000 كيلو الفروج ب20، في فرق كبير.
كيلو الفروج ب20000 بس عم يوصل للمستهلك اللي بده ياخده عن الشوايه ب60000. يعني في 40000
مطبوخ. هيدا مطبوخ مش ناي. هيدا مطبوخ
صح.
هيدا مش كيلو، هيدا كيلو ونص
صح. ما في كيلو اصلا، ما في كيلو، في شيء 700 جرام. عم نحكي عن واقع الناس عم تنقله انه
الفروج الشوايه كيلو ونص بينباع، كيلو 200، كيلو ونص بيتسلم من الشوايه بعدين بتطبخه. على كل هذا الموضوع ما بيرجع لنا. نحن ما لنا شويات، نحن
مزارع
واعلاف.
انتوا مزارع وبتسلموا.
نعم، نحن كتسليم مزارع 13000 ليره الفروج بريشو الكيلو، تسليم المسلخ 20000 ليره الفروج المطبوح الكيلو، 40 بين ال 45 وال 50000 الصدر الكيلو، و 15000 ليره كيلو الفخذ. اي طبخه ممكن تنعمل بالبيت بلبنان بايتم او بصنف ارخص من الدجاج، حدا يقول لي بربك، حدا يقول لي مدام.
لا هو اكيد الدجاج هلا الدجاج أغلى. الدجاج هو اقل سعر بين المواد الغذائيه، ولكن البيض لا. يعني اذا بنحكي عن الفروج مقارنه مثل ما قلت الحبوب ومقارنه مع اللحمه، لا هو الافضل. وفي في المواد الضرورية لجسم الإنسان، ولكن البيض أسعاره كتير ارتفعت.
البيضة قيمتها الغذائية تعادل 200 مليليتر حليب، كباية حليب. اليوم البيضة عم تنباع بألف ليرة، الليتر الحليب يعني بخمسة آلاف أو بعشرة آلاف أو دائري الحليب اليوم بعشرة آلاف
بعشرة آلاف.
طيب البيضة عم تنباع بألف، هلأ شو عم تنباع بالسوبر ماركت ما بعرف، بس المزارع عم بيسلمها بألف. هلأ الأرباح المشروعة هي 13%، يعني إذا تنباع بألف ومية وثلاثين كل شيء عم بينباع أكثر من هيك.
طب أنت يعني المزرعة قديش عم بتسلمها للسوبر ماركت؟ ظهرت من عندكم كمزارع قديه كرتوني؟
المزرعة البيضة بألف والتكلفة
يعني بثلاثين ألف، لأنه فيها 30 حبة الكرتوني.
صح الكرتوني يعني بتصير بثلاثين، هيدي عم تتسلم. يعني التكلفة هي 45 1500، هاي التكلفة اليوم بدولار اليوم يعني دولارين.
وعم وكمان تتفاوت الأسعار، هي مش مشكلتكم إلكم، هي مش مشكلة المستهلك مع التجار وأصحاب السوبر ماركت.
هلا تفاوت أكيد. الأسعار بيرجع على الوزارات المعنية تراقب هامش الأرباح لدى نقاط البيع.
أكيد. بتفتكر رح يغلى سعر الفروج بعد، أو رح يكون فيك ثابت إذا بقي هلأ على 20,000؟ لأنه مش عم نشوف الأسعار عم ترتفع مع الدولار.
عم بيسجلها المزارعين ولفوا، حتكون لفترة مش قليلة مش صغيرة، ولكن لاحقا حينكسروا المزارعين وحينخفض الإنتاج وما يعود في، وحتغلى الأسعار لأنه أصلاً عم يبيع تحت الكلفة. هاي الأسعار ما ممكن تستمر.
كيف ممكن تصمدك المزارع؟
الدولة عم تدعم من خلال جيبة المزارع، لا دفعت له مستحقاته تبع الدعم من شهر 2، ولا هلأ عم تلاقي حل للمشاكل الموجودة.
نائب وليام بطرس، كيف ممكن تصمده؟ كيف ممكن تصمده بعد؟
البلد من وراء هالسياسات الغير
اللي ما عم يعني المواطن. نائب وليام بطرس بلومكن إلكن وأنتوا عم تعملوا خسائر ما بيعرف فيها.
بعرف بس أنا
بلومكن إلكن، ولكن في ملامة على اللي عم بيستلم البضاعة وبيسعر على هواء وعلى طريقته دون أخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية مع ارتفاع الدولار، مع التسليم اللي انتو عم بتسلموه بفواتير رسمية معروف قدا، يعني مثل ما عم بتقول قدا كرتونة البيض وقدا الفروج مقارنة مع الحبوب، بيبقى دايما كبش المحرقة المستهلك والمواطن والمنتج اللي بيعمل خسائر، ويمكن بيكون يتأرجح بين الصمود وبين الانهيار. قدا ممكن تصمدوا بعد نقيب وليام بطرس؟
في غار المزارعين عم ببلشوا يسكروا في مزرعة، أنا من حوالي الشهر كنت بمقابلة، كنت اتصلت في سيدة من عكار، كنت مربية 7,000 بياضة، ما عاد معها مصارة تدفع حق العلفات، نزلتهم ل 3,000 بياضة، كبت كب 4,000 ضحت فيهم لتقدر تكفي بثلاثة البقية، وبعدها عم تختار يمكن تسكر. وقصص كثيرة مثلها، وهذا الشيء بده ينعكس انخفاض بطاقة لبنان الإنتاجية، ومنه شيء صحي أبدا لمستقبل القطاع أكيد. يلي هو الأقدم بالشرق الأوسط، واللي هو الوحيد اللي بيأمن اكتفاء ذاتي من مواد الدواجن والبيض بكل المنطقة اللي نحن فيها. العراق بتستورد، السعودية بتستورد، الإمارات بتستورد، قطر بتستورد، البحرين بتستورد، عمان بتستورد، ونحن كنا نعمين باكتفاء ذاتي، حنروحوا من بين إيدينا بهالسياسات اللي عم تتبع.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر بختام الحلقة رئيس النقابة اللبنانية لمنتجي الدواجن أستاذ وليام بطرس، على أمل الصمود دايما كمنتجين وكشعب. أهلا وسهلا فيك. بشكر وزير الزراعة عباس مرتضى والنائب شوقي دكاش والأستاذ أنطوان لحويك النائب أنطوان لحويك ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ونائب مصنعي الألبان والأجبان جاك كلاسي. شكر لكل مستمعينا اللي تابعونا خلال هالحلقة ولكل اللي علقوا على فيسبوك على الواتساب. أكيد حلقة دسمة بس الأمل بأنه تتغير الظروف أمام أحوال اللبناني ويضل قادر يأكل ويقدم الغذاء لعائلته. بشكرك المخرج فريدي سيبا وسيوزان عتنسي الاتصالات. نلتقي الخميس المقبل بحلقة جديدة. كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.